إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: قد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، واتفقت عليه الأمة، أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبذلك يصير الكافر مسلما والعدو وليا والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال. ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في الإيمان، وإن قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان. أهل السنة والجماعة على أن أول ما يجب على العبد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإفراد الله تعالى بالعبادة. وحجتهم على ذلك أمور، من أهمها قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما أرسله إلى اليمن: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والحديث في الصحيحين. فإفراد الله تعالى بالتوحيد والبراءة من الشرك أول الواجبات وأوجب التكليفات وأفرض الفرائض. قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية: اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل، وأول منازل الطريق، وأول مقام يقوم به السالك إلى الله عز وجل. ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم. فأول واجب أن تشهد أن لا إله إلا الله. قال رحمه الله في موضع آخر: أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان، كلمة لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص، وهي أول ركن من أركان الإسلام وأعلى شعبة من شعب الإيمان، وهي أول وأعظم واجب على المكلف وآخر واجب عليه، فلا أعظم على المكلف منها علما وعملا. فأول ما يجب على العبد أن يشهد أن لا إله إلا الله. وأما الذين يقولون أول واجب على العبد معرفة الله، فهؤلاء مخالفون لأهل السنة. أهل السنة على أن أول واجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم. لا إله إلا الله لها معنى ولها شروط ولها نواقض ولها ركنان. معنى شهادة أن لا إله إلا الله نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله، وإثباتها لله عز وجل وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. لا إله إلا الله هذا معناه نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله وإثباتها لله تبارك وتعالى وحده، فلابد من النفي والإثبات. ولها ركنان هما النفي والإثبات. لا إله تنفي العبادة عن كل ما سوى الله، إلا الله تثبت جميع العبادة لله تبارك وتعالى وحده. فركن لا إله إلا الله النفي والإثبات. النفي والإثبات هو التوحيد الذي جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب، وهو إثبات الإلهية لله وحده بأن يشهد أن لا إله إلا الله، ولا يعبد إلا إياه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يوالي إلا له، ولا يعادي إلا فيه، ولا يعمل شيئا إلا لأجله. هذه الكلمة نفي وإثبات، ولا يتم التوحيد إلا بالنفي والإثبات، بنفي الإلهية عن كل ما سوى الله تعالى من المرسلين حتى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومن الملائكة حتى جبريل، فضلا عن غيرهما من الأنبياء والصالحين، وإثبات الألوهية لله عز وجل وحده. وهذا مهم، لابد أن نأتي بالنفي والإثبات معه، لأن كثيرا من الناس يأتي بالإثبات ولكنه يشرك بالله تبارك وتعالى غيره، فيصرف ألوانا من ألوان العبادات لغير الله تبارك وتعالى. لابد من نفي استحقاق العبادة، لابد من هذا النفي، لابد من نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله، مع إثبات ذلك لله تبارك وتعالى وحده. هو واضح جدا في صيغة الكلمة الطيبة، لا إله نفي، إلا الله إثبات، ما لكم من إله نفي، غيره إثبات، وجميع المرسلين أتوا بهذا. وهذا ما يقول عنه العلماء التخلية قبل التحلية، التخلية قبل التحلية، فينفون أولا ويثبتون ثانيا. معنى لا إله إلا الله لا يكفي فيها النفي ولا يكفي فيها الإثبات، بل لا بد من الاثنين مقترنين، لا بد من النفي والإثبات معا. ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. لقد عرف مشركو قريش معنى لا إله إلا الله، فقالوا متعجبين كما ذكر الله رب العالمين: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فهم يعلمون معنى لا إله إلا الله، يعلمون أيضا ولم ينكروا ذلك كما أقر القرآن العظيم عنهم، يعلمون أن الله عز وجل هو الخلاق العظيم وهو الرزاق الكريم كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فكانوا يعلمون معنى لا إله إلا الله كما حكى القرآن عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فهم كانوا يعلمون أن معنى لا إله إلا الله أنه لا يستحق معبود أن يعبد سوى الله، وأنه ينبغي أن تصرف جميع أنواع العبادة للإله الواحد الحق، فاستكبروا عن ذلك كما حكى الله تبارك وتعالى عنه أنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا. هم يفهمون معنى لا إله إلا الله وأنها تعني ترك جميع الآلهة التي يعبدونها مع إفراد الله بالعبادة وحده، ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فكانوا يعلمون أن من مقتضى لا إله إلا الله أنه لا يعبد إلا الله، وأن يفرد الله تبارك وتعالى بالعباد. فكان المشركون يعلمون معنى لا إله إلا الله، ولذلك لم يقولوها وحاربوا على رفضها ولم يتبعوها وكذبوا المبعوث بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من قال هذه الكلمة عارفا لمعناها، عاملا بمقتضاها من نفي الشرك وإثبات الوحدانية مع الاعتقاد الجازم لما تضمنت والعمل به، فهو المسلم حقا. ومن عمل بلا إله إلا الله من غير اعتقاد فهو المنافق حقا، ومن عمل بخلافها من الشرك فهو المشرك حقا، وإن قالها بلسانه نطقا. لا إله إلا الله كلمة عظيمة، هي العروة الوثقى وكلمة التقوى، وهي كلمة الإخلاص، وهي التي قامت بها السماوات والأرض، وشرع لتكميلها السنة والفرض، ولأجلها جردت سيوف الجهاد. فمن قالها وعمل بها صدقا وإخلاصا وقبولا ومحبة أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية عبادة رضي الله عنه: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فهذه الكلمة العظيمة من فهم معناها وعمل بمقتضاها واجتنب نواقضها وثبت على ذلك حتى أتاه اليقين أدخله الله تبارك وتعالى الجنة على ما كان من العمل. ولها شروط كما ذكر الشيخ حافظ رحمه الله، وهذه الشروط شروط سبعة. لا تصح لا إله إلا الله إلا إذا اجتمعت شروطها واستكملها العبد. جمعها بعضهم في هذا البيت هو بيت مشهور: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. فالعلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والانقياد والقبول، فهذه 7 شروط. قال الشيخ حافظ رحمه الله كما في السلم، وهو متنه الذي نظم فيه عقيدة أهل السنة، قال رحمه الله: من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا، فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المتفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير، وبشروط 7 قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد فدري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. وقد فصلها الشيخ رحمه الله كما مر، وذكر الأدلة على تلك الشروط من الكتاب والسنة. العلم بلا إله إلا الله نفيا وإثباتا، العلم بمعناها نفيا وإثباتا، والعلم بما تستلزمه من العمل. فإذا علم العبد أن الله عز وجل هو المعبود وحده لا شريك له، وأن عبادة غيره باطلة، وعمل بمقتضى ذلك العلم، فهو عالم بمعنى لا إله إلا الله. فلا يكفي العلم مجردا، أي أن الإنسان يمكن أن يكون عالما علما نظريا من غير عمل، أنه لا يستحق العبادة إلا الله، وحينئذ يكون قد أتى بالعلم بذلك من الناحية النظرية. وأما من حيث العمل فإنه لا يصدق هذا العلم عنده على واقعه، فيصرف لونا أو ألوانا من العبادة لغير الله تبارك وتعالى. لا بد من العلم بمعناها نفيا وإثباتا، ولا بد من العمل بما يستلزمه هذا العلم. فإذا علم العبد أن الله هو المعبود وحده لا شريك له، وأن عبادة غيره باطلة، وعمل بمقتضى ذلك العلم، فهو عالم بمعنى لا إله إلا الله. ضد العلم الجهل، بحيث لا يعلم وجوب إفراد الله بالعبادة، بل يرى جواز عبادة غير الله مع الله. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. أول شروط لا إله إلا الله العلم بمعناها نفيا وإثباتا، وما تستلزمه من العمل علما ينافي الجهل. قال سبحانه: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق، أي شهد بلا إله إلا الله، وهم يعلمون، يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنته. وعن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. والحديث أخرجه مسلم في الصحيح. هذا هو الشرط الأول، العلم بالمعنى نفيا وإثباتا، والعلم بما يستلزمه ذلك من العمل. وأما الشرط الثاني من شروط لا إله إلا الله فهو اليقين، هو أن ينطق بالشهادة عن يقين جازم يطمئن قلبه إليه دون تسرب شيء من الشكوك، ويعتقد صحة ما يقوله من أحقية إلهية الله تبارك وتعالى وبطلان إلهية معده، وأنه لا يجوز أن يصرف لغيره شيئا من أنواع التأله والتعبد. فإن شك في شهادته أو توقف في بطلان عبادة غير الله، كأن يقول: أجزم بألوهية الله ولكني متردد في بطلان إلهية غيره، إن شك أو تردد بطلت شهادته ولم تنفع. قال تعالى مثنيا على المؤمنين: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ومدح الله المؤمنين أيضا بقوله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. فاليقين الجازم هو الذي يطمئن القلب إليه ولا يتسرب معه شيء من الشك، ويعتقد صحة ما يقوله نطقا باللسان من أحقية إلهية الله رب العالمين، وبطلان إلهية ما عداه، وأنه لا يجوز أن يصرف لغير الله شيء من أنواع التأله والتعبد. الناس يتفاوتون في اليقين كما هو معلوم، بل إن اليقين مراتب، أولها العلم، ثم بعد ذلك حق اليقين، ثم في أعلى المراتب عين اليقين. فالناس يتفاوتون في اليقين، الإنسان يمكن أن يكون عالما بمعنى لا إله إلا الله نفيا وإثباتا، ولكنه لا يلتفت إلى هذا الأمر العظيم وهو اطمئنان قلبه، بحيث لا يتسرب ريب ولا شك إلى فؤاده في أحقية إلهية الله تبارك وتعالى وبطلان إلهية ما عداه. لذلك تجد المؤمن المحقق للا إله إلا الله الذي أتى بشروطها إذا رأى أحدا يعبد غير الله لم يتمالك نفسه، بعكس من لا يقين عنده أو من يقينه ضعيف على لا إله إلا الله. فهذا ربما رأى من يعبد غير الله تبارك وتعالى من غير أن يحرك ساكنا، بل من غير أن يمتعض باطنه. روى مسلم في الصحيح بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. فلا بد من اليقين بلا إله إلا الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. الحائط البستان. من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، فهو على يقين من أحقية الله تبارك وتعالى بالعبادة وحده. وهذا معنى إلهية الله، لأن معنى لا إله أي لا معبود، والإله المألوه، الإله بمعنى المألوه، والمألوه المعبود، فلا معبود بحق إلا الله. فهو يوقن من قلبه يقينا لا شك فيه ولا ريب أنه يستحق تبارك وتعالى العبادة وحده، وأن غيره لا يستحق شيئا من ألوان العبادة. هذا الشرط الثاني من شروط لا إله إلا الله. الأول العلم أنه لا معبود بحق إلا الله، وأنه يجب إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة الظاهرة والباطنة. والثاني أن يكون اليقين قائنا في القلب على هذا الأمر. المرتاب من المنافقين الذين قال الله فيهم: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. لأن الله تبارك وتعالى اشترط في صدق الإيمان بالله والرسول كون من آمن لا يرتاب، أي لا يشك. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. المرتاب من المنافقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. فلا إيمان لمن قال لا إله إلا الله شاكا مرتابا، ولو قالها بعدد الأنفاس، ولو صرخ بها حتى يسمع جميع الناس. في الحديث: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. اشترط بدخول قائل لا إله إلا الله الجنة أن يكون مستيقنا بها قلبه غير شاك فيها، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط، فلا يدخل الجنة إلا من كان موقنا بها قلبه. الشرط الثالث القبول، يعني أن يقبل كل ما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه. لأن كثيرا من الناس يقول: نحن نقبل لا إله إلا الله. يعني إذا قيل لنا: ألستم مسلمين؟ قلنا: بلى. تقولون لا إله إلا الله؟ يقولون: نعم نقول لا إله إلا الله. وكثير من يعبد غير الله تبارك وتعالى ويشرك بالله يقول لا إله إلا الله، يذبح لغير الله ويطوف بغير بيت الله ويفعل أفعالا مناقضة للا إله إلا الله، ويقول نحن نقبل لا إله إلا الله. ليس هذا معنى القبول. معنى القبول أن يقبل كل ما اقتضته هذه الكلمة بقلبه وبلسان، يصدق بالأخبار ويؤمن بكل ما جاء عن الله عن طريق النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم، ويقبل ذلك كله ولا يرد منه شيئا، ولا يجني على النصوص بالتأويل الفاسد والتحريف الذي نهى الله عنه. هل قبل لا إله إلا الله بمقتضاها ومعناها من حرف نصوص الوحيين الشريفين أو من أولهما أو من ردهما بعقله أو قدم العقل عليهما، هل يكون قد قبل لا إله إلا الله بمعناها ومقتضاها؟ ضد القبول الرد، فإن هناك من يعلم معنى الشهادة ويوقن بمدلولها فيأتي بالشرط الأول وبالشرط الثاني ولكنه يردها كبرا وحسدا، وهذه حال علماء اليهود والنصارى كما قال تعالى عنهم: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. يدخل في الرد أيضا بنقض الشرط الثالث من شروط لا إله إلا الله من يعترض على بعض الأحكام الشرعية أو على بعض الحدود ويردها، كالذين يعترضون على حد السرقة والذين يعترضون على حد الزنا ويقولون هذه وحشية، والذين يعترضون على تعدد الزوجات ويقولون هذا لم يشرع لا في كتاب ولا في السنة، وهذا كله داخل في الرد وعدم القبول للا إله إلا الله. من هذا كله، وهو تفصيل بإيجاز أو إيجاز مفصل، تعلم أننا نهمل كثيرا في معرفة ما ينفعنا ونبذل كثيرا من الجهد في معرفة ما لا ينفعنا أو في معرفة ما يضرنا، فهذه الأمور ينبغي أن تكشف أمام القلب وأن تكون واضحة متألقة متوهجة في الضمير. على الإنسان أن يعرف هذه المسألة العظيمة التي لأجلها خلقه الله والتي لا نجاة له إلا بمعرفتها والإتيان بها ومجانبة ما ينافيها ويناقضه. فإذا كان الإنسان عالما بكل شيء جاهلا بهذه المسألة فليس بعالم بشيء أصلا، وإنما قد عرف ما يضره وجانب ما ينفعه. الشرط الرابع من شروط لا إله إلا الله: الانقياد المنافي للترك، أن ينقاد انقيادا منافيا للرفض، وذلك بأن ينقاد لما دلت عليه كلمة الإخلاص. والفرق بين الانقياد والقبول أن القبول إظهار صحة معنى ذلك بالقول، فيقول نعم هذا صحيح قد قبلته، فيقبله ويعلن ذلك نطقا باللسان. وأما الانقياد فهو الاتباع بالأفعال، ويلزم منهما جميعا الاتباع، لأنه ربما يعترض معترض فيقول هذا تكرار. ما الفرق بين القبول والانقياد؟ هما واحد، والحق أنهما ليس كذلك. الانقياد الاتباع بالأفعال، وأما القبول فإظهار صحة معنى ذلك بالقول، فيقبله ويعلن ذلك نطقا باللسان. فإذا أتى بالعمل كان قابلا منقادا، لأنه يمكن أن يتوقف عند حدود القبول باللسان نطقا فيقول قبلنا هذا، فهمناه وقبلناه وسلمنا به، ويأتي عمله منافيا لما تلفظ به. فالانقياد الاستسلام والإذعان وعدم التعقب لشيء من أحكام الله، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، من الانقياد أيضا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، الرضا به والعمل به دون تعقب أو زيادة أو نقصان، كما قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. فإذا علم أحد معنى لا إله إلا الله فقد جاء بالشرط الأول، وهذا دونه عقبات، فكثير من الناس تخلف عن معرفة معنى لا إله إلا الله. فإذا كان لا يعرف معنى لا إله إلا الله فكيف يأتي بما وراء هذا الشرط من الشروط؟ كثير من الناس لا يعرف معنى لا إله إلا الله، منهم من يقول يعني لا معبود إلا الله، أو لا خالق إلا الله، أو لا مخترع للكون إلا الله، أو لا حاكم إلا الله، وهذا كله مناف لحقيقة معنى لا إله إلا الله. فإذا كان الناس لا يعرفون المعنى فكيف يلتزمون به وبالمقتضى، وكيف يأتون بما وراء العلم بمعنى لا إله إلا الله نفيا وإثباتا مع العمل بما دل عليه ذلك، كيف يأتون بما وراءه من الشروط؟ دونه خرط القتاد كما قال القدماء، وإن كان خرط القتاد الآن من أيسر ما يكون. فإذا علم أحد معنى لا إله إلا الله فقد جاء بالشرط الأول، وإذا أيقن بها فقد جاء بالشرط الثاني، وإذا قبلها فقد جاء بالشرط الثالث. ولكنه إذا لم ينقد ولم يدعن لها ولم يستسلم ولم يعمل بمقتضى ما علم فإنه لا ينفع. ومن عدم الانقياد أن يترك أن يتحاكم لشريعة الله تبارك وتعالى. الشرط الخامس هو الصدق، الصدق مع الله بأن يكون صادقا في إيمانه، صادقا في عقيدته، ومتى كان ذلك كذلك فإنه سيكون مصدقا لما جاء في كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصدق أساس الأقوال، ومن الصدق أن يصدق في دعوته وأن يبذل الجهد في طاعة الله وفي حفظ حدود الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقد ورد اشتراط الصدق في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم: من قال لا إله إلا الله صادقا بها دخل الجنة. حديث أخرجه أحمد وصححه الألباني كما في صحيح الجامع وغيره. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. هذا متفق عليه من روايات معاذ رضي الله عنه. ضد الصدق الكذب. الصدق مع الله أن يكون المرء صادقا مع الله. من أبلغ ما يدل على ذلك من موقف يحكى ويروى ما كان من قصة أبي لبابة رضي الله عنه. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أرسله إلى اليهود فأرادوا رشوة، فبين لهم رضي الله تبارك وتعالى عنه أن هؤلاء اليهود أقل في نظره من أعدادهم من القردة والخنازير، وأنه إنما يبغضهم في الله، فلما أيسوا من أن يؤثروا عليه بالدنيا والمال عمدوا إلى شيء آخر وهو أن يثيروا عاطفته، ففرقوا بين النساء والأطفال وأتوا بواقع محزن، ثم أرادوا استشارته فلم يزد على أن قال: بيده هكذا على رقبته. يعني إن دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على حكمه فما الذي يؤول إليه أمرهم؟ أشار بيده أي الذبح. قال: فوالله ما زالت قدماي عن موضعي حتى علمت أني خنت الله ورسوله. هذه لحظة صدق نفتقده. فوالله ما زالت قدماي عن موضعهما حتى علمت أني قد خنت الله ورسوله. لم يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما رجع إلى المسجد، فربط نفسه إلى سارية من سواري مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وحلف ألا يحله أحد دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بأمره قال: أما إنه لو كان جاءني لاستغفرت الله له، وأما إذ صنع ذلك فوالله لا أحله حتى يتوب الله عليه. فترك وبقي ما بقي لا يذوق طعاما ولا شرابا، وهو مرتبط بسارية المسجد بحبله، إلى أن نزلت توبته. فقالت واحدة من أمهات المؤمنين مبشرة إنه قد تيب على أبي لبابة، فأراد بعضهم أن يحله فأبى إلا أن يحله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه لحظة صدق، أن يكون المرء صادقا مع الله، وهذا أمر نفتقده. لا إله إلا الله لابد من الصدق مع الله فيها، بأن يكون المرء صادقا في إيمانه. أنت مكلف بهذا لأنك عبد، ولن تخرج عن مقتضى العبودية، كما بدأ المصنف رحمه الله لما سأل عن معنى العبد: أما العبد بمعنى المذلل المسخر المربوب المقهور فالكل داخل في هذا الوصف، كلنا عبد على هذا المعنى. وأما العبد بمعنى العابد أي بمعنى المتذلل المحب الذي يأتي بكمال المحبة في كمال المذلة لله تبارك وتعالى، وهي حقيقة العبودية لله تبارك وتعالى، أما هذا فلا يدخل فيه إلا المؤمنون. فالإنسان ينبغي عليه أن يأتي بكمال الذل في كمال الحب، والإنسان إذا راجع نفسه في هذا ربما وجد أنه لم يحصل ذلك بعد. يعني هل ذل المرء لربه تمام ذل وأتى بالمحبة تمام محبة لله تبارك وتعالى فجمع الشرطين؟ من يستطيع أن يقول في الجواب بالإيجاب؟ إنه قد أتى بكمال الذل في كمال الحب، بمعنى أنه في غاية الذل والخشوع لله تبارك وتعالى، ثم هو في كمال المحبة لله تبارك وتعالى. ومعلوم أن الإنسان إذا ذل لله تبارك وتعالى كمال ذل لم ير لنفسه ظلا، ولم يذق لنفسه طعما، وإنما هو عبد لله تبارك وتعالى بحقيقة العبودية. وإذا أتى بكمال المحبة لله تبارك وتعالى فإنه لا يقدم على أمر الله أمر، ولا يجترئ على مواقعة ما نهى الله عنه. كذا المحب مع من يحبه، هذه بدهيات في حقيقة إيمان المؤمن وإسلام المسلم، ولكنها عميت عنها عيون وانصرفت عنها قلوب وأدبرت عنها أرواح وتنكبتها أقدام، وهذا أمر مما يرثى له ويؤسف. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفهمنا حقيقة الدين. ضد الصدق الكذب، فإن كان العبد كاذبا في إيمانه فإنه لا يعد مؤمنا، بل هو منافق وإن نطق بالشهادة بلسانه، وحال هذا المنافق أشد من حال الكافر الذي يظهر الكفر، فإن قال الشهادة بلسانه وأنكر مدلولها بقلبه فإن هذه الشهادة لا تنجيه، بل يدخل بذلك في عداد المنافقين. قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ومما ينافي الصدق في الشهادة تكذيب ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو تكذيب بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى أمرنا بطاعته وتصديقه صلى الله عليه وآله وسلم، وقرن ذلك سبحانه بطاعته، قال جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. من يطع الرسول فقد أطاع الله. فالشرط الخامس من شروط لا إله إلا الله الصدق المنافي للكذب. وأما الشرط السادس فالإخلاص، وهو تصفية الإنسان عمله بصالح النية عن جميع الشوائب الردية من شوائب الشرك وغيره، وذلك بأن تصدر منه جميع الأقوال والأفعال خالصة لوجه الله وابتغاء مرضات الله، ليس فيها شائبة رياء أو سمعة أو قصد نفع أو غرض شخصي أو شهوة ظاهرة أو خفية. ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالشرط السادس من شروط لا إله إلا الله الإخلاص، تصفية الإنسان عمله بصالح النية عن جميع الشوائب الردية من شوائب الشرك وغيره، بأن تصدر منه جميع الأقوال والأفعال خالصة لوجه الله وابتغاء مرضات الله، ليس فيها شائبة رياء أو سمعة أو قصد نفع أو ما أشبه من تلك الأغراض. وتحقيق ذلك عسر إلا على من يسره الله عليه، أن يكون قصد الإنسان ربه في جميع ما يقول ويعمل، في جميع عطائه ومنعه وحركته وسكونه وقيامه وقعوده وإقباله وإدباره وكلامه وصمته. هذا أمر يحتاج إلى المراقبة، وأن يراقب الإنسان فيها ضميره ونفسه ليعلم إلى أين تنطلق وتندفع غير مولية على شيء أفعاله وأقواله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فلا بد من شرط الإخلاص. وفي الصحيحين من حديث عتبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وقال سبحانه محبطا أعمال أهل الشرك: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ولا بد من المحبة لهذه الكلمة العظيمة، كلمة لا إله إلا الله، ولما دلت عليه ولما اقتضته من شروط. وهذا هو الشرط السابع، شرط المحبة، المحبة لهذه الكلمة العظيمة ولما دلت عليه واقتضته، فيحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقدم محبة لا إله إلا الله على كل محبة، ويقوم بشروط المحبة ولوازمها، فيحب الله محبة مقرونة بالإجلال والتعظيم بالخوف والرجاء، ويحب ما يحبه الله من الأمكنة كمكة المكرمة والمدينة النبوية والمساجد عموما، ويحب ما يحبه الله تبارك وتعالى من الأزمنة كرمضان وعشر ذي الحجة وغيرها، ويحب من أحبهم الله من الأشخاص كالأنبياء والرسل والملائكة والصديقين والشهداء والصالحين، وما أحبه الله من الأفعال، يحب الصلاة ويحب الزكاة. وأنت خبير بأن مما أوجبه الله تبارك وتعالى على العبد أن يحب ما افترضه عليه، لأن الإنسان يمكن أن يأتي بالعمل وهو كاره، كما هو شأن المنافقين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، فهؤلاء يأتون بالصلاة وكانوا يصلون خلف رسول الله ويشهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد، وكانوا يكونون بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من لا يعلمه رسول الله، منهم من لم يعلمه الله تبارك وتعالى به، فإذا هؤلاء كانوا يأتون بهذه الأعمال، ومع ذلك فإنهم كانوا لا يحبون تلك الأعمال في حقيقة الأمر، لأنهم لا يوقنون بالله ولا يؤمنون به في قلوبهم، وإن أتوا بألسنتهم بلا إله إلا الله محمد رسول الله، وإن أتوا بجوارحهم وأركانهم بما افترض الله تبارك وتعالى عليهم من العبادات، ولكنهم لا يؤمنون بالله تبارك وتعالى ولا برسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا بد من أن يحب الإنسان ما افترض الله عليه، يحب الصلاة. وهل يفكر المسلم في مثل هذا؟ أنه يحب العبادة وأنه يجب عليه، هذا واجب، واجب العبد نحو ما أمره الله تبارك وتعالى به من أمر، من هذا الواجب أن يحب ما افترضه الله عليه، أن يكون الإنسان محبا لما افترض الله تبارك وتعالى عليه من محبة لا إله إلا الله، أن يحب الإنسان ما يحبه الله من الأقوال والأعمال والأمكنة والأزمنة والأشخاص وغير ذلك، فيحب الذكر ويحب قراءة القرآن، يحب الزكاة والصلاة والصيام والحج وما فرض الله رب العالمين مما هو محبوب لله تبارك وتعالى فيحبه. من المحبة أيضا تقديم محبوبات الله على محبوبات النفس وشهواتها، تقديم محبوبات الله تبارك وتعالى على رغبات النفس، لأن النار حفت بالشهوات والجنة حفت بالمكاره. من المحبة أيضا للا إله إلا الله أن يكره ما يكرهه الله، وإلا فإنه لا يكون صادقا في محبة الله، لأنه لا يتصور أن يكون محبا لله عز وجل وهو محب في الوقت عينه لأعداء الله رب العالمين، هذا غير ممكن. أتحب الحبيب وتحب أعداءه معا؟ هذا لا يكون، بل من محبة الحبيب أن تحب من يحب وأن تعادي من يعادي وأن تبغض من يبغض. أتحب أعداء الحبيب وتدعي محبته؟ ما هذا في الإمكان؟ وما هذا مما يمكن أن يقبل، أن تحب الحبيب وأن تحب أعداءه؟ فإذا من محبة لا إله إلا الله أن يحب الله وأن يحب ما يحبه الله وأن يكره ما يكرهه الله، وإلا فإنه لا يكون صادقا في محبة الله، لأنه لا يتصور أن يكون محبا لله عز وجل وهو محب لأعداء الله رب العالمين وهو غير مبغض لأعداء الله رب العالمين. فمن المحبة أن يكره ما يكرهه الله، يكره الكفار ويبغضهم ويعاديهم، ويكره الكفر والفسوق والعصيان، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ويدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، لأنهم أعداء الله. فإذا كان الأب عدوا لله فينبغي أن يعادى لله رب العالمين، وإذا كان الأخ عدوا لله تبارك وتعالى فينبغي أن يتخذ عدوا، والأخ والعشيرة والابن والزوجة وكل شيء يكون عدوا لله تبارك وتعالى صارفا عن ذكره، فإن المحبة لله رب العالمين لا تتم إلا ببغضه وإلا بمعاداته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ضد المحبة الكراهية لهذه الكلمة الطيبة ولما دلت عليه وما اقتضته. أو محبة غير الله معه. قال تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وقال جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. أثبت لهم حبا لله، فهؤلاء يعبدون الله ويحبون الله، ولكن يعبدون مع الله غيره ويحبون مع الله غيره. الحب الصحيح أن تحب في الله وأن تحب لله، وأما الذي هو مردود وهو شرك أن تحب مع الله. الحب لله والحب في الله والحب بالله، وأما الحب مع الله فهذا لا يجوز، وهذا شرك بالله تبارك وتعالى. ومنه قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فأحبوهم مع الله. ولا يلزم من التشبيه التسوية، فقد يكونون محبين لله أكثر من محبتهم لأنداده، ولكنهم أشركوا مع الله تبارك وتعالى في المحبة غيره، وقد يسوون في المحبة بين الله تبارك وتعالى وغيره. والحب مع الله ممنوع ولا يجوز. والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. فهؤلاء الذين بين الله جل وعلا شأنهم في هذه الآية يحبون الله، يحبونهم كحب الله، لم ينفع عنهم أنهم يحبون الله، فهؤلاء كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره، كانت لهم عبادات وكانت لهم محبة لله تبارك وتعالى، ولكن هم يحبون الله تبارك وتعالى ويحبون غيره مثل محبته، ومع ذلك سماهم الله رب العالمين ظالمين. والظلم هاهنا بمعنى الشرك. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، فهؤلاء كما قال الله تبارك وتعالى في آخر الآية بعد: وما هم بخارجين من النار، فدل على أنهم مشركون لقوله تعالى: وما هم بخارجين من النار، فإن الذي يخلد في النار إنما هو المشرك شركا أكبر، وأما من معه أصل التوحيد فإنه وإن دخل النار وعذب تهذيبا وتصفية فإنه لا يخلد في النار كما هو معلوم. وأما قوله تعالى: وما هم بخارجين من النار، فهو قاطع بأن هؤلاء من المشركين شركا أكبر. ما الذي أتوا به؟ التنديد، أنهم اتخذوا أندادا يحبونهم كحب الله تبارك وتعالى، فلم ينفعهم حبهم لله تبارك وتعالى إذ أحبوا مع الله تبارك وتعالى مع الله أحبوا مع الله تبارك وتعالى سواه، فلم تنفعهم تلك المحبة لله تبارك وتعالى شيئا إذ أحبوا معه غيره، فأحبط الله أعمالهم وأدخلهم النار خالدين فيها كما قال: وما هم بخارجين من النار. مما ينافي المحبة أيضا بغض الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومما ينافي المحبة موالاة أعداء الله من اليهود والنصارى وسائر الكفار والمشركين، ومما ينافي المحبة أيضا معاداة أولياء الله المؤمنين، ومما ينافي كمال المحبة المعاصي والذنوب. مما ينافي كمال المحبة، لا أصل المحبة، المعاصي والذنوب، لأن الإنسان لو كمل حبه للا إله إلا الله وكمل حبه لله تبارك وتعالى وذل لله فإنه لا يعصي الله، فإذا أتت منه المعصية ووقع منه الذنب فهذا دال على أن ما وقع منه إنما هو مناف لكمال محبته لا لأصلها. فهذه شروط لا إله إلا الله، من لم يحصلها ومن لم يتمها على وجهها فإن لا إله إلا الله لا تنفعه. لا إله إلا الله مفتاح الجنة، هذا صحيح، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإذا جئت بمفتاح لا أسنان له لم يفتح لك ولم ينفعك مفتاحك شيئا، لأن الإنسان إذا أراد أن يفض مغاليق أقفاله فجاء بمفتاح، أي مفتاح، هل تفتح أقفاله؟ لا تفتح، إنما يفتح القفل بمفتاحه. فلا إله إلا الله مفتاح الجنة، هذا صحيح وهذا مسلم، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فأنت إذا جئت بمفتاح لا أسنان له لم يفتح لك، وأسنان مفتاح الجنة أسنان لا إله إلا الله هي ما يتعلق كما هو معلوم بما شرعه الله تبارك وتعالى، ويدخل في ذلك أن تكون عالما بمعنى لا إله إلا الله آتيا بمقتضاها وبركنيها من النفي والإثبات، وأن تكون آتيا بشروطها مبتعدا عن نواقضها، وإلا لم يفتح هذا المفتاح الذي لا أسنان له. لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من النار ومقتضٍ لذلك، ولكن المقتضي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه، فقد يتخلف عنه مقتضاه لفوات شرط من شروطه أو لوجود مانع من موانعه. لهذا قيل للحسن إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. وقال وهب بن منبه لمن سأله أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح، فلا بد أن تأتي بأسنان مفتاحك وإلا لم يفتح لك. هذه الشروط هي شروط لا إله إلا الله التي لا تنفع عبدا إلا إذا استكملها وعمل بمقتضى: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه، فاعرفه وحققه وعمل به حتى لا تقع في نواقضه. فقد أوجب الله على جميع العباد الدخول في الإسلام والتمسك به والحذر مما يخالفه، وبعث نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم للدعوة إلى ذلك، وأخبر عز وجل أن من اتبعه فقد اهتدى ومن أعرض عنه فقد ضل، وحذر في آيات كثيرات من أسباب الردة وسائر أنواع الشرك والكفر. على الإنسان أن يعرف هذا الأمر العظيم الذي لأجله خلقه الله رب العالمين، وأن يعبد الله تبارك وتعالى عبادة خالصة من الشرك والبدع. على العبد أن يعبد الله تبارك وتعالى عبادة خالصة من الشرك والبدع، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بين لنا أن الله تبارك وتعالى لا يقبل العمل الذي يحدث فيه العبد ويستدرك فيه على الشرع، وكذلك لا يقبل الله تبارك وتعالى كما دلت نصوص الكتاب والسنة، لا يقبل العمل الذي أشرك العبد فيه مع الله غيره، فلا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصا وصوابا، والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأصل العبادة وقوامها الذي لا قوام لها بدونه التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب ومن أجله أمر بالجهاد وفرض على كل فرد من الأفراد، ولأجله خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار. الجامع لذلك كله كلمة خفيفة اللفظ واسعة المعنى جليلة القدر، هي لا إله إلا الله، كلمة الشهادة ومفتاح دار السعادة، أصل الدين وأساسه ورأس أمره وساق شجرته وعمود فسطاطه، وبقية الأركان والفرائض متفرعة عنها متشعبة منها مكملات لها مقيدة بالتزام معناها والعمل بمقتضاها، فاحرص عليها، وهي أفضل الذكر كما قال رسول الله: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. وهي كلمته إذا ألهمها العبد قبل أن يموت أو في سياق احتضاره، فإن الله تبارك وتعالى يفرج عنه كربه وينضر وجهه. وهذا الأمر العظيم الذي لأجله خلقنا ربنا رب العالمين، هذا الأمر مما ينبغي علينا أن نجتهد في تحقيقه، لأن العالم مخلوق وكل مخلوق لا بد له من خالق. فإذا امترى الإنسان في أحقية الشريعة لأن تحكم فيه وفي العالم، فعليه أن يراجع اقتناعه الأول: أأصيل هو في الكون؟ ليس بأصيل، فمن أين جاء؟ أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ فلم يخلق مصادفة، فالمصادفة لا وجود لها في الكون، وقانونها الرياضي صارم حازم لا يتقلب. أم خلقوا أنفسهم وفقدوا الشيء لا يعطيه؟ قد كانوا عدما فصاروا موجودين، فما الذي أعطاهم الوجود؟ أعطوا أنفسهم الوجود وهم عدم؟ ثم هل هنالك من مساو قد أعطاهم؟ هو أيضا يحتاج من يعطيه الوجود، فلم يبق إلا أن الله تبارك وتعالى وهو موجد كل موجود، الإله الحق، والموجود الذي وجوده ليس من غيره بل هو من ذاته من نفسه، لم يعطيه غيره الوجود، فوجوده من ذاته سبحانه وتعالى لا من غيره، وكل من وما عداه فإنما وجوده منه، فلم يبق إلا أن الله قد أعطاه وجوده. إذا كان قد أوجده وله هذه الصفات التي يثبتها العقل من الحكمة والعلم في هذا الكون بكل ما فيه من روائع آياته في خلقه وإنشائه واستمراره على نواميسه وعلى سننه الإلهية التي فطره الله عليه، أكل هذا الذي هو جار على مقتضى الإرادة والعلم والحكمة والقوة والقدرة لغير شيء، فما الغرض منه؟ فإذا كان هذا لغرض فمن أعلمنا به؟ الرسل، فلننظر في صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنبحث آيته الكبرى وهي القرآن العظيم. أيختلف في شيء؟ لا تتخالف آياته قط، لأنه من لدن حكيم خبير. فإذا نظرنا في القرآن استدللنا بصدق القرآن على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، لا بصدق الرسول على صدق القرآن، بل إن القرآن العظيم يدلنا على صدق نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا آمنا بنبينا صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي علينا بعد أن نراجع إيمان القمة، أو كلما عرضت لنا شبهة وعرض لنا عارض من ريب وشك شككنا فيما نحن عليه من يقين وصدق، هذا لا يقبله عاقل. لذلك لما جاء رجل إلى مالك رحمه الله فقال أناظره، قال فإن غلبتني؟ قال تتبعني. قال فإن غلبتك؟ قال أتبعك. قال فإن جاء ثالث فغلبني وغلبك؟ قال نتبعه. قال فإن جاء من غلبه؟ قال يا هذا أنا قد عرفت ديني وأنت في شك منه، فابحث عنه. هذا أمر إنما يعود في النهاية إلى سلامة الفطرة وصريح العقل، وهذا كله يدل على أن هذا الدين العظيم الكامل الشامل التام مما ينبغي أن يكون حاكما فينا، لأن نكون حاكمين فيه، وأن نعرضه كل حين وآن على عقولنا القاصرة. نحن لا نعلم شيئا، لا غيبا زمانيا في حدود اللحظة نقف عند ذلك لا نتجاوزه، ولا غيبا مكانيا نقف عند حدود الجدار فلا ندري ما يدور خلفه، فماذا نعلم؟ لا شيء، بل لا يعلم المرء ما يحدث في نفسه هو. فينبغي علينا أن نسلم لله وأن نخضع له وحده، وأن نذل ونخشع، وأن نأتي بكمال الذل في كمال الحب، وأن نسلم زمام القلوب وأزمة الأفئدة للشرع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.